والله أعلم.
الله كيف اختار كيف سنة الستة والسبعة فقط العادة
والله حسب ما يظهر لها من حال الدم ومن حال نسائها كأخواتها وخالاتها فإنها يعني يستأنس بذلك. نعم
ما ظهر شيء أفضل.
نعم
أقول هذه ما يظهر شيء فقط العادة والتمييز ما ظهر شيء كله مطبق الدم شيء واحد مطبق
ستة أيام أو سبعة أيام تتحرى حسب يعني اجتهادها فإذا تحيى ستا فلا بأس أو سبعا فلا بأس وإذا احتاطت وجعلتها سبعا عند الاشتباه فلا بأس.
من أول الشهر الهلالي
نعم
يكون من أول الشهر تجلسها من أول الشهر
من أول ما جاء الحيض من أول ما جاء في أول شهر أو في آخر شهر على حسب مجيء الحيض أول الدم لها يعني
إذا لم تعلم يعني شيء ما علم ما تعلم شيء لا بد ولا نتاني
ممكن أن يقال مثل ما قال بعضهم أول الشهر حتى ينضبط حتى تنضبط نفسها ممكن وإن تحرت صار لها طريق للتحري فلا بأس وإلا فلا مانع من أن تعتبر هذا من أول كل شهر الهلال كما قال جماعة من الفقهاء حتى ينضبط. نعم
إذا كانت المرأة عادة يعني
حفاظها
يعني إذا كانت المرأة عادة تحيط سبعا يعني في أشهر كثيرة ثم
انخرطت
في شهر واحد يعني
زالت
عن السبع 11
لا لا تجلس لا تصلي ولا تصوم تجلس الزيادة لا تصلي ولا تصوم لأن الحيض يزيد وينقص وهكذا لو كانت عادة سبعا ثم رأت الطهارة بعد خمس تغتسل. نعم
أحسن الله إليك
جمع الصحابة
هذا مثل جمع الليل يعني في حديث ابن عباس أن الجمع من المدينة بين غير خوف ولا مطر هو الصوري يسمونه الصوري كما جاء مصرحا في رواية النسائي أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب وضوء المستحاضة لكل صلاة عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد وابن ماجه. باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها.
وهذا تقدم عدة روايات أيضا ورواية أم حبيبة هو ثابت من طرق ولهذا حسن ترمي الحديث علي وإن كان هذا السند ضعيف علي من ذاك نبيه عن جده لكن من حيث الشواهد والحاصل أنه جاء في هذا عدة روايات كلها دالة على أن المستحاضة توضأ لكل صلاة منها ما رواه البخاري في قصة فاطمة بنت أبي حبيش توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ووجه ذلك أنها صاحبة حدث مستمر فوجب عليها الوضوء لكل وقت كصاحب سلس البول وصاحب الريح المستمرة ونحو ذلك. الباب واحد تغتسل من حيضها وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولكن يلزمها كصاحب السلس الوضوء لكل صلاة لأن الحدث معها. فإن قدر أن الحدث ارتفع حين توضأت للظهر مثلا ولم يبقى معها حدث حتى جاء العصر فلا وضوء عليها لأن الحدث فزال لكن ما دام الحدث مستمرا فإنها توضأ لكل صلاة كما تقدم في الأحاديث. نعم
باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه جماعة إلا البخاري. وعن أكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت: كل شيء إلا الفرج، رواه البخاري، رواه البخاري في تاريخه. وعن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك فوق الإزار. رواه أبو داود. قلت: عمه هو عبد الله بن سعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر بإزار في ثور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. قال الخطابي: ثور الحيض أوله ومعظمه. باب كفارة من أتى حائضا.
هذه الأحاديث كلها تدل على رحمه الله، هذه الأحاديث تدل على أن الحائض يحرم جماعها، ولكن لا حرج في الاستمتاع بها فيما عدا الفرج، والأفضل أن يكون الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، وأن تؤمر بالاتزار كما أمر النبي نساءه بذلك. هذا هو الأفضل، أن يكون استمتاعه بما فوق الإزار، في الصدر ونحو الساق ونحو ذلك والرأس، ويترك ما تحت الإزار حمى حذرا من الوقوع فيما حرم الله. واختلف العلماء فيما تحت الإزار هل يجوز أم يوم لا يجوز، على قولين، والأصح أنه يجوز لكن تركه أفضل، وأن يستمتع ما فوق الإزار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب. وعلى هذا يكون للحائض ثلاث حالات: إحداها الوطء، هذا محرم بالإجماع، لأن الله هو أسأل عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فيحرم وطئها وهكذا النساء بالإجماع حتى تطهر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، نكاح الجماع. الحال الثاني ما فوق الإزار، هذا حلال بالإجماع، كون يتمتع بها في رأسها وصدرها ونحو ذلك لا بأس. الحال الثالث ما تحت الإزار ما بين السرة والركبة، هذا محل الخلاف، والأرجح أنه لا حرج في ذلك أيضا، ولكن تركه أفضل، يكره لئلا يقع فيما حرم الله، فيكون استمتاعه بما فوق الإزار هو الحيطة وهو الأفضل. ويدل على الجواز قول الله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، مع الآثار الأخرى، هذا يدل على أن يجوز له يستمتع بفخذها وتحت سرتها إذا لم يجامع، إنما محرم الجماع فقط، ولكن ترك هذا هو الأفضل احتياطا وبعدا عن أسباب الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا كان من وراء الثوب استمتاعه ما بين السرة إلى الركبة
ما يضر، ما وراء الثوب ما يضر، لكن ليس له الجماع. نعم.
ما في كراهة يعني فيها؟
ما نعلم شيء، لأ، لأن الستر حاضر أو الستر حاصل. نعم.
باب كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ الترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل.
هذا أيضا محل الخلاف عن أهل العلم، الجمهور على أن الحديث فيه ضعف في نوع اضطراب، فقالوا لا يجب فيه كفارة، وقول الجمهور: وإنما يحرم الجماع فقط، فمن فعل فعليه التوبة والاستغفار يكفيه. وقال آخرون: بل يجب أن يكفر، لأن الحديث لا بأس به. والصواب رواية من روى دينار أو نصف دينار مطلقا من غير تفصيل الحيض، وهو رواية أحمد وأربعة، وحديث سنده جيد صحيح، ومن رفع حج على من لم يرفع، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وهذا هو الأقرب والأظهر دليلا. قد نصره ابن القيم رحمه الله وبين أنه موافق للنقل والعقل جميعا، موافق للنقل والقياس. النقل لأن الحديث صحيح، والقياس لأنه تحريم مؤقت فأشبه تحريم الجماع في رمضان، تحريم المظاهر منها. الحاصل أنه موافق للنقل الذي أنه صحيح من جهة النقل، صحيح من جهة القياس على الوطئ في رمضان، بخلاف الوطئ في الدبر فإنه محرم دائما فلا كفارة فيه. والدينار مثقال من الذهب، وهو في العملة اليوم 4 أسباع جنيه، لأن جنيه اليوم ديناران إلا ربع، من السعودي والعصملي الهندي ديناران إلا ربع، فإذا وطئ وجب عليه 4 أسباع دينار أو سبعان أو نصف دينار، هذا هو الأرجح مع التوبة والاستغفار.
التفصيل بين دينار ونصف دينار بين أول الدم وآخر الدم،
كفارة مخيرة. نعم.
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي،
مثل ما خير فيه كفارة اليمين بين أصحاب أسر المساكين أو كسوتهم أو عشرابة مع التساوي. نعم.
باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواهما سعيد بن منصور في سننه والأكرم. وقال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده.
وهذا محل الإجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من لطف الله ورحمته سبحانه وتعالى، فإن الصلاة تتكرر اليوم 5 مرات، والأيام قد تكثر، قد تكون 7 أيام 8 أيام، وأيام النفاس تكثر كما يأتي. من لطف الله أن أسقط عنها الصلاة ولم يسقط عنها الصوم، لأن الصوم مرة في السنة هو رمضان، وفي صيامه مصلحة عظيمة وخير كثير، فلم يسقط عنها الصوم. ولما سأل معاذ عائشة عن ذلك قالت: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية فليس عندهم عناية بالسنة ولا قبول لها، باتهامهم الصحابة قبح الله الخوارج، فلهذا قالت: لا حرورية أنت. كان يصيبنا ذلك في أحد النساء، نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. وإذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء، لأن وقتهما واحد كما قال ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعلي عامة التابعين كما قال احمد رحمه الله، لان الوقتين وقت واحد للضروره والحاجه، فالمريض والمسافر وقتهما واحد في حقه. فاذا طهرت العصر صلت الظهر والعصر، واذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء. نعم.
باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال: واكلها. رواه أحمد والترمذي.
تقدم حديث أنس في قصة اليهود وأنهم كانوا يشددون ويتنطعون إذا حضرت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعها في البيوت، هذا من تنطعهم وأغلالهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج في ذلك إلا النكاح، قد أصلح كل شيء إلا النكاح. فما فعلته اليهود أمر باطل، ولا حرج على المؤمن أن يأكل مع الحائض والنفساء ويشرب معها ويواكلها وينام معها كما ينام النبي مع أهلها عليه الصلاة والسلام، كان ينام أهلها عليه الصلاة والسلام وهن حيض. وكذلك ما فعله مع عائشة كون يتعرق العظم بعدها ويضع فاهم موضع فيها في العرق وفي الإناء، كل هذا من باب التلطف بالمرأة وإحسان العشرة وبيان أن ريقها لا حرج فيه وأنه طاهر، كان كما أن عرقها طاهر وهكذا بقية بدنها، وإنما النجاسة في الدم نفسه فقط، أما البدن الشعر والريق كله طاهر. نعم.
باب وضع المستحاضة. عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض.
بارك الله. نعم.
بالنسبة نعم. مباشرة الحائض الأولى تركه؟
لا لا بأس، لا بأس مباشرة، كان النبي يباشرها صلى الله عليه وسلم، كانت تائم معه. نعم.
أفضل ترك
هذاك ما تحت الإزار، ترك ما تحت الإزار أولى، يعني ينام معها وتلبس الإزار ولا السراويل لا تكون متعرية تعري كامل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حملة تحت طلحة بن عبيد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذا الباب فيما يتعلق ببطن المستحاضه. المستحاضه هي التي اصابها النزيف المستمر من عرق يقال لها العادل، هذه يقال لها مستحاضه، والغالب انه يستمر معها كما جرى لام حبيبه 7 سنين. هذا لا يمنع من صلاه ولا صوم ولا وطن، وانما الذي يمنع الحيض والنفاس المعروف. أما هذا الدم الذي يصيب المرأة مرضا ويستمر معها فهذا بين الرسول أحكامه بالأحاديث، وأنها تصلي وتصوم وتتحفظ وتوضأ لوقت كل صلاة ولا يمنع زوجها من قربانها. قال: كانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف ولم يمنع الرسول من قربانها. وهكذا أم حملة بنت جحش أختها عند طلحة بن عبيد الله، وكلاهما من العشرة وكلاهما من الجنة ولم يمنع من وطئها. قال ابن عباس: الصلاة أعظم ما دامت أبيحت لها الصلاة، فالصلاة أعظم من الوطئ. نعم.
كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى. نعم. عن أبي سهل.
نعم. ألا ما تقدم المعتادة تعمل بعادتها ومتميزها من تمييزها، والتي لا عادة ولا تمييز تحيض بعلم الله 6 أيام و 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. تحيض بعلم الله 6 أو 7 مثل ما جرى قال النبي لحمله. نعم.
تتحرى. نعم. عن ابي سهل واسمه كثير من زياد عن مصة الأزدية عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ونقضي وجوهنا بالورس من الكلب. رواه الخمسة إلا النسائي. قال البخاري: وعلي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. قلت: ومعنى الحديث
كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض.
وهذا مثل ما قال المؤلف، يعني أنها تجلس في النهاية 40، وليس المراد كل المرأة تجلس 40، لا، المراد غاية النفاس 40، فإذا مضت 40 تغتسل وتصلي ولو معها الدم. هذا هو المعتمد على العلم وراء العلم لهذا الحديث، لأن الأمة تلقته بالقبول. وذكر البخاري رحمه الله أن هذا الحديث لا بأس به، ونسه روى عنها أبو سهل المذكور كثير بن زياد، وروى عنها الحكم بن عتيبة، وليس لها سوى هذا الحديث، وتلقاه الأمة عنها بالقبول، سكت عليه أبو داود وغيره. فهذا مما تلقاه أهل العلم وعملوا به في أمر النفاس. قال بعضهم 50 وبعضهم 60 يوما، ولكن العمل بهذا الحديث أولى من أقوال لا أساس لها. لكن لو طهرت قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، كما لو طهرت لـ20 أو لـ30 أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي. كالحائض كان عددها 7 أو 8 رحمك الله، ثم طهرت أقل من ذلك تغتسل وتصلي. هكذا النبساء، ولو طهرت لأقل من ذلك لـ10 أو أقل من ذلك. وقد قيل إن بعض النساء قد تلد بلا دم، الحاصل أن المهم هو الدم، متى وجد الدم تركت الصلاة والصوم وحرمت على زوجها حتى تطهر أو تكمل 40. نعم.
طهرت يا شيخ قبل 40 ثم بعد ذلك رجع الدم يسيرا،
اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاس إذا رجع في 40 هو نفاس حتى تكمل، لا صلي ولا صوم. نعم.
ما زاد على المدة، ما زاد على 40 ووافق عادة.
نعم.
تجلس إذا وافق العادة.
يكون عادة.
يكون من عادة.
من عادة حيض. نعم.
وإلا يكون دم فساد.
نعم.
باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة. لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود.
كما تقدم في وجه الماجة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. الحاصل أن متى رأت الطهر قبل ذلك تسألت وصلت وصامت، ولا تمر بقضاء الصلاة كالحائض سواء. وهذا من رحمة الله عز وجل، هو محل إجماع بين أهل العلم أنها لا تمر بقضاء الصلاة. ولما سألت معاذ عائشة رضي الله عن ذلك قالت: حرية أنت، كان يصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. فالنفساء والحائض لا تقضيان الصلاة ولكنهما تقضيان الصيام. والسر في ذلك والله أعلم أن الصلاة تكثر ويشق قضاؤها، فمن رحمة الله أسقطها عن الحائض والنفساء بخلاف الصوم، لأنه السنة مرة فلا يشق قضاؤه. نعم.
الله قل كلام محشي في كونه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
لا وهم وهم، يعني ما في نساء النبي، لكن في الروايات الصحيحة النفساء تقول على عهد النبي بس على عهد النبي. نعم. نعم.
كتاب الصلاة. باب افتراضها ومتى كان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بارك
الله
فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. باب افتراضها ومتى كان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأول. رواه أحمد والبخاري. وعن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر رأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات.
فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. متفق عليه. وفيه مستدل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. باب قتل تارك الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. وفيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. فقال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. باب حجة من كفر تارك الصلاة.
هذه الأحاديث تتعلق بالصلاة، والفقهاء والمحدثون يبدأون كتبهم بالصلاة، وبعضهم يبدأ بالتوحيد والإيمان كما فعل البخاري رحمه الله وجماعة، ومسلم كذلك وجماعة، وكل له وجه. ومن بدأ بالتوحيد والإيمان هو أكمل وأولى، لأن الأصل هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به، وهو أول شيء، هو الركن الأول، هو الأساس. فلهذا تجب البدعة به ليعلم الناس شأن هذا الأصل، ولأنه لا إسلام ولا إيمان ولا صلاة ولا غير ذلك إلا بعد سلامة الأصل، بعد التوحيد والإخلاص والإيمان. وقوم آخرون بدأوا بالصلاة واعتمدوا على أن أمر التوحيد والإيمان له كتب مستقلة وله أجزاء مستقلة، لأنه يحتاج إلى مزيد من العناية، فلهذا أُلِّي فيه كتب مستقلة في كتب الإيمان والعقيدة. كل له وجه، لكن من جمع بين هذا وهذا جعل في كتابه جميع الأركان يكون أكمل وأولى كما فعل البخاري ومسلم وجماعة آخرون. والمؤلف سلك المسلك الثاني فبدأ بالصلاة وقدم الطهارة لأنها شرطها، جري على عدد كثير من الفقهاء والمحدثين الذين بدأوا بالطهارة والصلاة. والصلاة هي أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين، بعد الركن الأول، ولهذا بدأ بها العلماء بعد العقيدة. في الحديث هذا الذي ذكره المؤلف حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الحديث الصحيح فيه بيان الأركان الخمسة، وفي أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصيام، والصواب تقديم الصيام على الحج، لأن الحج فرض أخيرا والصيام فرض قبله. وأعظم الأركان الشهادتان، ومضمونهما توحيد الله والإيمان به، والشهادة بأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين، والإيمان بكل ما أخبر به سبحانه وبكل ما جاءت به الرسل على الإطلاق، ومنهم الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بذلك يدخل في الإسلام ويؤمر بالصلاة وغيرها. والصلاة هي أعظم العمد وأكبر الفرائض بعد الشهادتين، ثم يليها الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. وأما أركان الدين الباطنة المتعلقة بالقلب هي ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان وأسس الإسلام المتعلقة بالقلب، فلا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بإيمان، فهما متلازمان، ولكن معول على الظاهر. فمن ادعى حصول الباطن صدق وليس هذا إلينا بل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صدق فهو مؤمن، ومن كان كاذبا هو المنافق المعروف الذي يقول بلسانه ويظهر بأعماله ما ليس في قلبه. فمن جمع بينهما فهو المؤمن حقا، ومن أظهر الإسلام وفقد منه الإيمان الباطن فهذا حكم المنافقين. وليس للناس إلا الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إني لمؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. ليس للمسلمين إلا الظاهر. فمن أظهر الإسلام وأعمال الإسلام ودخل مع المسلمين في دينهم فأمر قلبه إلى الله عز وجل. فمن تظهر من قلبه ومن أعماله ما يدل على نفاقه وردته عمل معاملة المرتدين بقتله وعلى الاستتابة، ومن لم يظهر منه شيء وجدت عليه أحكام الإسلام الظاهرة وأمره فيما بينه وبين الله إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا الحديث الثاني في بيان إسراء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة عليه، وأن غفر الله عليه الصلاة الخمس 50 أولا ثم جعلها 5 سبحانه، فهي 5 في الفريضة وهي 50 في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أن من حافظ عليها وأدى حقها كتب الله له أجر 50 الحسنة في 10 أمثالها. ودل حديث عائشة على أن هذا كان في مكة، أنه في مكة قبل الهجرة، في آخر مدته صلى الله عليه وسلم في مكة. كان قبل ذلك يدعو إلى توحيد الله والإيمان به، لم تفرض عليه صلاة ولا غيرها، ثم فرض الله عليه الصلاة والزكاة، ثم بقية الأعمال بقية أمور الدين في المدينة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث طلحة الدلالة على الإمام عبيد الله التيمي أحد العشرة رحمه الله بالجنة، يدل على أن الله فرض الصلوات وشرائع الإسلام على المسلمين، وما سوى ذلك فهو تطوع. فأركان الإسلام وأركان الإيمان والفرائض التي دل عليها الشرع يجب على كل مسلم يؤديها، وما زاد على ذلك من التطوعات فهو مخير، إن شاء أدى وإن شاء ترك. ولهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي فرائض الإسلام قال: والذي بعدك بالحق لا أزيد ولا أنقص. قال النبي: إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن من أدى الفرائض وترك المحارم هو من الجنة، وهو من أصحاب اليمين، وهو من الأبرار. فإن جمع بين الفرائض والمندوبات وتوسع في أنواع القرب صار من المقربين ومن السابقين، وصار من الطبقة العليا في الإيمان. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وأما ما أشار المؤلف ما يتعلق بصلاة العيد وأن فيه متوسك لمن لم يراها فرضا فهو محل نظر، لأن الرسول أخبر بما وفرنا على كل فرد، وصلاة العيد فرض على الجماعة لا على الأفراد، وليست على الناس كلهم، إنما هي على المقيمين لا على البادية، فلها شأن آخر. ودلت الأدلة الأخرى على فرضيتها على الصحيح، وأن فرض على أهل البلدان والقرى يصلونها، فليست داخلة في حديث طلحة بن عبيد الله. وهكذا صلاة الجنازة جاء فرضها بعد ذلك، وهذا من فضل الله على أموات المسلمين أن يصلى عليهم ويدعى لهم. أما قتله فدلت الأدلة على قتل تارك الصلاة، وإنه يقتل إذا تركها استتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ودل على أن من لم يصلي لا يخلى سبيله. قد تكاثرت الأحاديث في هذا، نقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا إذا عصوا من دماءهم ولا بحق الإسلام. ومن حديث متفق عن قتل المصلين، حديث ذكره المؤلف، حديث المرتدين والصديق لما قاتل العرب لما ارتدوا احتج بهذا الحديث وبحديث الله بحقها، قال: إن الصلاة من حق لا إله إلا الله، والله لو قاتل المفرق بين الصلاة والزكاة. فالأحاديث الواردة في هذا متكاثرة دالة على عظم شأن الصلاة، وأن تركها يوجب القتل. وصاحبها بين أمرين: تركها جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوبها أو جحد وجوب الزكاة أو الصيام أو الحج أو غيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر إجماعا. أما إن كان تركها تهاونا وكسلا ويعلم أنها واجبة وأنها فرض، هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من رآه يقتل حدا عاصيا كالزاني ونحوه، ومنهم من رآه يقتل ردة وكفرا لأنها ليست مثل غيرها. وهذا القول أصح وأرجح، أن من تركها تهاونا وقتل على ذلك يقتل مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يقتل مع المسلمين ولا يرث المسلمون، بل ماله يكون لبيت المال. وأدلة هذا القول كثيرة جدا من القرآن والسنة. من السنة قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على من لم يقيم الصلاة ليس بأخ في الدين وليس بمسلم. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: العدل بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أهل السنن، والإمام أحمد في سنن صحيح. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كما يأتي رواه مسلم. فهذا القول هو الأصل والأصح كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله. والخلاصة من هذا أن من ترك الصلاة وأصر على تركها يؤمر بها ويهدد ويسجن، فإن رجع عن خطأه وضلاله وصلى فالحمد لله، وإن لم يرجع واستمر ثلاثة أيام قتل. هذا هو الأولى والأفضل كما فعل عمر وغيره ثلاثة ستة وثلاثة أيام، لأن قد يكون للشبهة، قد يكون هناك أغراه أحد، قد يكون هناك سبب. فالثلاثة فيها سعة، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية والسلامة.
نسأل الله إليك، نعم. صلاة العيد تكون وجوبها وجوب كفاية أو وجوب عين؟
أنا أقول لله العلم، والأقرب أنك الجمعة فرض عين، والأكثرون على أن فرض كفاية. نعم.
شيخ زوالي، نعم. صلاة العيدين فرض على الفرض، قال به الشيخ.
نعم.
أقول قال به الشيخ الإسلام، ما وجه دليله؟
كالجمعة، لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، وهي فرض العام. النبي أمر بها حتى النساء، أمر الله بالخروج، قال: ولو قيل بوجوه النساء لكان له وجه. في حد معطية أمر بها حتى النساء يخرجن. هذا ما يؤكد على يؤكد وجوبها، وأنها كالجمعة لما فيها من جمع المسلمين وسماع الذكرى والموعظة، وهي مرتان في السنة، عيد الأضحى والفطر، ولها مزية عظيمة ولها أثر في إصلاح مجتمع المسلمين.
نعم. هذا القول يعيدها إذا فاتته.
نعم.
على هذا القول.
نعم، يلزم ولعله. نعم.
يعيدها.
يعني يقضيها.
يعيدها أربعا أم يعيدها اثنين؟
ثنتين. نعم.
الله يا شيخ. من كفر تارك الصلاة دون تارك الزكاة.
يأتي بحثي إن شاء الله. باب الذي بعدها. نعم. هذا هو الأولى، ولو قتل قبل ذلك لا حرج، لكن الأولى والأفضل كما قال عمر ما له ثلاثة أيام. نعم. 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 قبل العيد الله قضيت ركعتان أول مفريضة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أربعا، وبقى صلاة السفر ركعتين نراجس في مكة، فريضة في مكة ليلة الإسراء ليلة المعراج ركعتين، ثم تممت بعد الهجرة إلى المدينة. نعم.
إذا مات شخص وهو لا يصلي وأتي به إلى الإمام وأراد أن يصلي عليه ثم قام طالب علم ونصحه أن لا يصلي عليه، يكون مصيبا؟
إذا شهد شاهدة ما يكفي واحد، إذا شهد شاهدة أنه لا يصلي لا يصلى عليه، نسأل الله العافية. شاهدان ثقتان نسأل الله العافية. نعم
الله. إذا فاتت صلاة العيد هل قول بأن فرض كفاية يعيدها الواحد؟
لا قول صلي ركعتين، لا قول يعيدها. أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء، أما إذا قلنا بوجوب الكفاية أو أنها سنة استحب قضاؤها ركعتين. نعم
الله الحي. وإذا فاتته وكعة يا شيخ؟
نعم
صلاة العيد فاتته وكعة
يكفي ركعة، يكفي مثل الجمعة يعني؟ مثل الجمعة يقضي ركعة ويكفي.
حديث عبيد الله بن خيار.
نعم
عبيد الله بن عدي بن خيار
تابعي كبير رحمه الله. نعم
يعني سنده.
نعم
سند الحديث يعني
لا بأس به. نعم نعم
مشاهد.
نعم
شاهد الحديث أبي سعيد الأول.
نعم
يكون شاهد الحديث أبي سعيد.
نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كلها تدل على صحة قول من قال بكفر تارك الصلاة، لأنها واضحة في ذلك. حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والذي ذكر هنا الكفر، وفي مسلم بين الكفر والشرك جميعا. والشرك والكفر إذا عرف انصرف إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر. هذا حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة، وهو قول جمع من أهل العلم. وكذلك حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العدل الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرج ابن الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: في من ترك الصلاة، قال: من حافظ عليك كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال الله له في فضلها، وأن من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. والمحافظة عليها من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والآية الأخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الآية. ثم قالوا: من لم يحافظ عليهم يكون له نور ولا برهان ولا نجاة، فسيوقع مع فرعون وهامان وقارون وغويهم بقلب. هذا وعيد عظيم يدل على كفر تاركها. وقع هنا لم تكن له نورا ولا برهانا، والذي يذكره في رواية مسند لم يكن له نور بالياء، لم يكن بالياء وبرفع النور، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وهذا أظهر في الوعيد وأبين في كفره، لأنه لما لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان، لأنه فاته هذا الخير العظيم. ثم حشره مع هؤلاء يدل على كفره، لأن هؤلاء من صناديد الكفر ومن أئمة الكفر. فتارك الصلاة حشر معهم لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإعراضه، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها، فيكون من القادة فحشر إلى فحشر مع هؤلاء. واستنبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون إذا كان من شغلته الرياسة والملك ونحو ذلك، ومع هامان إذا كان من شغلته الوظيفة، لأن هامان شغل بالوزارة وتكبر بها واستكبر عن طاعة الله ورسوله. وإن كان من شغل بالأموال والشهوات حشر مع قارون لأنه شغله ماله واستكبر فسخ الله به وبداره الأرض. وإن كان من شغله البيع والشراء والتجارة حشر مع أبي بن خلف لأنه من تجار أهل مكة المعروف بالكفر والضلال، فشغلته تجارته وحبه المال عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبر بذلك، فصار من عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فالمحافظة عليها من أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لا كفر والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الآية. ثم قالوا: من لم يحافظ عليهم يكن له نور لا برهان ولا نجاة، وسيبقى مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كفر تاركها. وقع هنا لم تكن له نورا ولا برهانا، والذي اذكره في روايه مسند لم يكن له نور بالياء، لم يكن بالياء وبرفع النور، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه. وهذا أظهر في الوعيد وأبين في كفره، لأنه لما لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان، لأنه فاته هذا الخير العظيم. ثم حشره مع هؤلاء يدل على كفره، لأن هؤلاء من صناديد الكفر ومن أئمة الكفر. فتارك الصلاة حشر معهم لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإعراضه، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها فيكون من القادة. فحشر مع هؤلاء. واستنبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون إذا كان من شغلته الرياسة والملك ونحو ذلك، ومع هامان إذا كان من شغلته الوظيفة، لأن هامان شغل بالوزارة وتكبر بها واستكبر عن طاعة الله ورسوله. وإن كان من شغل بالأموال والشهوات حشر مع قارون لأنه شغله ماله واستكبر فسخ الله به وبداره الأرض. وإن كان من شغله البيع والشراء والتجارة حشر مع أبي بن خلف لأنه من تجار أهل مكة المعروف بالكفر والضلال، فشغلته تجارته وحبه المال عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبر بذلك، فصار من أهل النار وكفره وشركه وإعراضه. وكان وهذا أبي بن خلف هذا قتل يوم أحد، تولى النبي قتله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على عظم خطر ترك الصلاة وأن صاحبها على هذا الخطر العظيم، وذلك يدل على الكفر الأكبر. وسند الحديث عند أحمد جيد لا بأس بما أذكر الآن من حال سنده. وحديث عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي الجليل يدل على ذلك، فإنه حكى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا يرى شيئا تركوا الكفر إلا الصلاة، والمعنى كفر أكبر، لأن هناك أشياء يطلق عليها كفر لكن كفر أصغر، مثل قوله اثنتان من الناس هو الكفر الطعن في النسب والنياحة الميت، ولئن كفرا بكم تبرؤوا من آبائكم، والقتال هو كفر كما يأتي باب الذي بعده. هذا يدل على أن مراد الصحابة أنه كفر أكبر. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم في قصة من نازع الإمام قال: إلا أن ترى كفرا بواحا فلتكن من الله فيه برهان. وقال في رواية أخرى: ما قاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. نسأل الله العافية. حديث معاذ وأسلم من الإسلام وعامل به الصلاة في أدلة أخرى تدل على هذا المعنى. نعم.
باب فكرة من لم يكف تارك الصلاة ولم يقطع عليه خلود في النار، ورد له ما رد لأهل الكبائر. عن ابن مخيل أن رجلا بني كنانة يدعى المحتجي، سمع رجلا في الشام يدعى أبا محمد يقول: المكر واجب. فرحت إلى عبادة الصامت رضي الله عنه فأخذته، فقال عبادة رضي الله عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيعهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عتبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه المكتوبه، فان اتمها وان لاقي ينظر هل له من تطوع، فان كان له تطوع اختت فريضه من تطوعه، ثم يحر بسائر الاعمال مطلوبه مثل ذلك. رواه الخمسه. ويعد هذا ما تبعه ما تؤمنها. ما روي عن بارك بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته وأطاعها إلى مرض أو مؤمن، والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم على الرفيق وعلى الرحم. يا معاذ، قال
عندك أن عيسى عبد الله ورسوله، صدق أنك ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هكذا في الروايات.
نعم
صدق. نعم الله انشقت بعض النسخ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ ربي هو على الله، يا معاذ، قال: ربيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بأن فلا يستبشروا؟ قال: إليه يستبشروا. فأخبر بها فعال عند موته تأثما. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، تعجل كل نبي دعوته، وإن استبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات بأمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسأل الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة أو على معنى فقد قارب الكفر. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة تريد بها ذلك. وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر. متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا الكفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تتارك الناس هما به الكفر، الطعن في النسب والرياح على الميت. رواه احمد ومسلم. وعن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف وابي، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من حلف بشيء من دون ذلك فقد اشرك. رواه احمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر ان مات لقي الله تعالى بوثن. رواه احمد.
هذه الروايات كلها تدل على فضل التوحيد، وأن من مات عليه استقام عليه أدخله الله الجنة. وهكذا حديث عبادة يدل على فضل الصلوات، وأن من حافظ عليها أدخله الله الجنة، وأن من انتقص منها شيء كان على خطر تحت مشيئة الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة
أنه أول ما يحاسى عبد العبد عن صلاته، فإن صلحت قد أفلح وأنجح، وإن تسلل فقد خاب وفسد، اللفظ الآخر من كملها، وإلا قيل انظرها لعبد تطوع فيكمل به فرضه. وأحاديث التوحيد مع هذه الروايات إنما هي في من لم يتركها ولم يجحدها، وإنما يقع له نقص فيها. وحديث عبادة فيه في صحته نظر، خلاف الناس في صحته، وليس إسناده بذاك القائم. وعلى تقدير صحته فهو المراد، فالمراد بذلك من نقص منها شيئا. هو يصلي، ولكن قد يقع له بعض التساهل، إما في صلاة الجماعة ولا في غير ذلك مما يجب عليه. هذا هو الذي ينظر في تطوعاته وأعماله الأخرى فيكمل به فرضه. وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصوم، وهكذا في الحج، لأن الإنسان عرضة للنقص في هذه الواجبات وعدم أدائها وبعضها كاملة في بعض الأحيان، فلا يكون حكمه حكما تركها في الكلية. وأما حديث التوحيد فيما تقدم تدل على فضل التوحيد، وأن من أتى به دخل الجنة ما لم يأتي بناقة. المراد بذلك ما لم يأتي بناقة من نواقض الإسلام. من أتى بناقة لم ينفعه ما جاء به من التوحيد، فإن الناقض يقتله. ولهذا أهل الردة لم تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما منعوا الزكاة وقاتلوا دونها، وبعضهم شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكفر بذلك، وبعضهم ترك الصلاة. المقصود أن الشهادتين إنما تنفعان من قالها إذا لم يأتي بناقة من نواقض الإسلام، ولا سبب دين هذا ناقة، ويستهزاء بالدين صار ناقة. وهكذا لو جحد وجوبها ولو صلى، أو جحد وجوبها، أو وجوب الزكاة، أو وجوب رمضان، أو وجوب الحج مع الاستطاعة، كفر ولو أتى بالشهادتين. ففضل التوحيد وكون صاحب من أهل الجنة في حق من لم يأتي بناقل من نواقض الإسلام. أما إن أتى بالمعاصي هو تحت مشيئة، إذا أتى بالتوحيد مع المعاصي هو تحت مشيئة الله، وهو الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن اختبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهكذا حديث ثاني: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا خالصا من قلبه. فالمعاصي تحت مشيئة الله، وهم داخلوا في الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الأفراد، وشفاعة الملائكة. ومنهم من لا تعمه الشفاعة ويبقى في النار حتى يخرجه الله من هذه الرحمة سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح قال: يقول الله عز وجل شفاعة شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنون، ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله قوما من النار قد امتحشوا، لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. هذا شيء هؤلاء لم تعمهم الشفاعة، شفاعة الناس، فأخرجهم الله بعدما عقبوا على معاصيهم وسيئاتهم. والحديث اللي فيها إطلاق الكفر على المتبرئ من أبيه والقاتل والنائحة والطائف الأنساب، هذا كفر دون كفر عند أهل العلم لا شك فيه، ولأن كفر منكر ليس بكفر معرض، ولأن الأدلة العامة واضحة فيه أنه كفر دون كفر، وأنها معصية من المعاصي، فليس مثل ترك الصلاة. فالمقصود أن ما ذهب إلى من ذهب قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر، والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضل التوحيد ليس بظاهر، لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأت بناقة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم.
تعرف المشيئة
فإن
شاء الله
ما تنال
الشفاعة،
لأن بعضهم لا تناله، بعضهم يبقى لا تناله الشفاعة، لأن الشفاعة يشفع في جماعة يحدهم الله حدا، كما في رواية حج أنس قال: يحدني حدا فأخرجهم، ثم يشفع يحد الله له حدا، ثم يشفع يحد له حدا، فتنال مما تقول. لكن لا تعمهم، هناك جماعة آخرون يشفع فيهم غيره عليه الصلاة والسلام. شعب المؤمنون، شعب الأخبار الملائكة، وهناك جماعة ما تبلغ الشفاعة فيخرجهم الله بفضل سبحانه وتعالى. نعم. من خاصة قد يشعر ناس قبل دخول النار قد ينجون منها بفضل رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. تعم من دخل ومن لم يدخل قد يعبد الله عن الناس لم يدخل لم يدخل يدخل من النار بشفاعة الشفعاء وبفضل رحمة سبحانه وتعالى. ومنهم من يدخلها، العصاة قسمان، قسم يدخل وتناله الشفاعة بعد ذلك أو رحمة الله بعد شفاعة الشفعاء، وقسم يعفى عنه إما بأعمال صالحة عظيمة وإما بشفاعة قبل دخوله النار. نعم. هؤلاء ليسوا من العصاة، أهل الاستقامة، أهل الاستقامة مع الناس قسمان، أهل الاستقامة يدخلون الجنة من أول وهلة، أولهم على الله الشمس والثاني على أربع كون البرية في السماء إلى غير ذلك على مناسب.
نعم.
قد تعم الناس الذي يدخل النار ويدخل الجنة، لكن ما يلزم يكون مع أوائل الناس، ما يلزم، لأن أوائل الناس جاءت في النصوص ببيانهم أنهم أهل الاستقامة والكمال. الشفاعة أنواع، نوع الدرجات ونوع المنازل، لكن أشد الخطر وأعظم الخطر من دخل النار نسأل الله العافية، هم الذين آخر من تناله الشفاعة، آخر من تناله الشفاعة من دخل النار نسأل الله. نعم. أهل الجنة أنفسهم لا يدخلون إلا بشفاعة، أهل الجنة أنفسهم إنما تفتح لهم الجنة بشفاعة عليه الصلاة والسلام، لكن محل النظر والخلاف هم أهل المعاصي، هم اللي بيننا وبين المعتزلة والخوارج، هم اللي أنكروها المعتزلة والخوارج ومن شار على هذه الكلماضية وأشباهها. وأما نقول أهل الجنة الجنة بشفاعة هذا معروف لا حد الصحيح ولا شفيع ولا شفيع خلاف. في الصلاة يا
شيخ
على الخلاف، من قال إنه ارتد بذلك ينفسخ النكاح إذا خرجت من العدة ولم يرجع ولم يتب فرق بينهما.
يعني عن طريق المحكمة
طريق الحاكم. نعم إن شاء الله طريق الحاكم إن شاء الله.
أخلا عنك شيخ، ليترك فرض دون فرض مرة يصلي مرة لا يصلي، عن هذا
والله أن يكفر. نعم، من يصلي تارة ولا يصلي تارة حكم حكم من ترك إن شاء الله.
أو يؤخر عن وقتها أخلا عنك.
نعم.
أو يؤخر عن وقتها صلاة الفجر.
ظاهر النصوص أن إذا أخرها وقتها عمدا كفر بذلك، لكن بعض أهل العلم فرق بين المجموعة وغير المجموعة كالظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، فالأمر في هذا أسهل بخلاف ما إذا أخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس أو العصر إلى بعد غروب الشمس، هذه لا شبهة له بها نسأل الله العافية. نعم. إذا كان معلوم هذا شيء آخر، لكن معلوم هو داخل في هذا.
نعم.
نعم.
إذا ما سمي يعني ما وضع معه
يخشى عليهم يكفر إذا كان يتساهل ولا يجعل ساعة ولا أمره يقلونه متساهل، هذا ظاهره التعمد والقصد نسأل الله العافية. نعم. مسألة خطيرة نسأل الله، ولا سيما في هذا العصر نسأل الله العافية. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
أخبار الخير. لي سؤال. قال دخلت في صلاة الغداء ركعتي الغداء قبل صلاة الفجر ثم طلبت الصلاة وقد صليت ركعة، هل لي أن أتمها أم أدخل في صلاة الفجر؟
لا لا أفضل تقطع إذا وصلت ركعة وطلبت الصلاة تقطع
أقطع.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
جزاك الله على خير.
صليها بعدين.
سؤالي مثلا انا تنفس من الليل ما اقدر لي.
نعم.
تنفس من الليل ما اقدر لي على طهور النافله. ثم جاء صلاة الغداء، صلاة الفجر، صلاة الفريضة، وأنا على طهور. يمكنني أن أصليها أم أني يعني أتطهر طهور آخر علشان أنه يستمر؟
لا لا، يكفي الطهور. طهور النافلة يكفي.
يكفي الطهور.
نعم.
أو خرجت من بيتي وأنا في مكة متطهرا ولا قصدي إلا السنة. ثم بدا لي مرت على الحرم، ثم بدا لي أن أدخل أطوف أصلي ركعتين. يجوز أن يعني أغير الوضع أو
لا؟ لا بل
يكفي.
جزاكم
الله
خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد، ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث الثلاثة هما جاء في معناها عدة روايات عن جماعة من الصحابة، كلها تدل على أمر الأولاد بالصلاة السبع وضربهم على هذه العشر، وهذا من باب التمرين كما قال المؤلف، والإعداد للواجب. فإن الصبي يحتاج إلى أن يمرن ويعد حتى إذا بلغ، فإذا هو قد تأهل لما أوجب الله عليه وقد عرف الحكم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعدادهم، وذلك بالتوجيه والأمر حال كونهم أبناء سبع فأكثر. فإذا بلغوا عشرا ضربوا على ذلك إذا تخلفوا، ليتمرنوا على العبادة وليعرفوا عظمة هذه الصلاة وليعتادوها ويكونوا من أهلها قبل أن تفرض عليهم، لأنهم إذا بلغوا عشرا فقد قاربوا الاحتلام، قد راهقوا. كثير من الصبيان يبلغ في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالاحتلام أو بالإنبات، فإن لم يبلغ بذلك بلغ بإكمال 15 في السن، فيمرنوا ويوجهوا إلى الخير الذكر والأنثى. فما دام دون العشر يمرن بالكلام والتوجيه، فإذا بلغ عشرا وضرب ضربا غير مبرح يعينه على أداء الواجب ويبعده عن التساهل. أما المجنون فهذا ليس محل تعذيب وليس محل أوامر، لعدم العقل حتى يعقل، حتى يرجع إليه عقل، فهو مرفوع عنه قلم حتى يرجع إليه عقل. وهكذا النائم حتى يرجع إلى عقله، فلا يمر وهو نائم حتى ينتبه حتى يصحو. ما دام في النوم طلاقه وكلامه وعتقه كل ما يكون منه كله لاغي، لأنه لا عقل له، مرفوع عنه القلم. فلو طلق في النوم أو عتق في النوم أو فعل شيئا في النوم من الكلام الذي يؤخذ به وهو نائم لا يؤخذ بذلك لعدم العقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده، إن العبد إنما كلف بهذا العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. إذا ضاع هذا العقل للجنون سقط عنه التكليف. وهكذا إذا نام فترى منه في النوم شيء لم يؤخذ به في النوم لعدم العقل. والصغير لما كان ضعيف العقل لم يستكمل العقل سقطت الواجبات حتى يبلغ، لكن يمرن ويوجه. فإذا بلغ وجبت عليه الصلوات والصيام والحج مع الاستطاعة وغير ذلك، إلا ما يتعلق بالمال، هذا يتعلق بالمال وإن كان غير بالغ كالنفقة عليه من ماله وكالنفقة على أقاربه وكإكرام الضيف وما أشبه ذلك ما يتعلق بالمال. نعم.
باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد.
هكذا الكافر إذا أسلم لا يكلف بما ترك من كفر من صوم أو صلاة، فالإسلام يجب ما قبله، وكان غير مكلف بها أداء، وإن كان مكلفا وجوبا لأن الصحيح كما قال الجمهور الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويستحقون عليها العقاب إذا ماتوا على ذلك، لكن لا يؤمرون بالأداء حتى يسلموا. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن أمره يدعوهم أول إلى توحيد الله والإيمان برسوله، قال: فإذا جاءوا إلى ذلك فادعوهم إلى الصلاة. وهكذا فلا يدعون ويؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بغير هذا إلا بعد الدخول في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام والتزموا بالشهادتين أمروا بعد هذا بفرائض الإسلام، فإذا أسلموا لم يؤمروا بالقضاء لما تركوا في حال كفرهم. فلا يقال لكافر صل ما مضى من الصلوات بعد بلوغه أو بعد بعثه صلى الله عليه وسلم، لا لا، الإسلام يجب ما قبله. هكذا جاء الصحيح من حديث عمرو بن العاص قال: أما عملت أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، خرجه مسلم الصحيح. وهكذا حديث التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله والإطلاق تجب ما قبلها، فإذا أسلم العبد لم يؤمر بما ترك من واجبات ولم يؤخذ بما كان من السيئات لا تاب توبة صادقة، لكن إذا أساء في الإسلام كما في الحديث أخذ بالأول ولا من أحسن في الإسلام غفر له ما سبق وما سلف، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فلو أسلم مثلا وهو يشرب الخمر ولم يتم من الخمر استمر عليها أخذ بالأول والآخر، أو أسلم وهو قاطع لرحمه أو عاق لوالديه صح إسلامه وجرى على حكم الإسلام، لكن يؤخذ بما بقي عليه من العقوق أو القطيعة ونحو أو الربا أو نحو ذلك. نعم.
المسلم إذا ترك الصلاة سنوات عديدة
بعد الرجعة. نعم. المسلم إذا ترك الصلاة سنوات عديدة. التوبة تكفي. نعم.
ما يقضي؟
لا ترك الصلاة كفر. إذا تاب لم يقضي. نعم. هذا الصواب. نعم.
أبواب المواقيت. باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصله. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه، إلا أنه قال فيه: وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. وفيه: ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
هذا بيان توقيت الصلوات، والله جل وعلا لما فرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمر جبرائيل أن يوقتها له وأن يبين له مواضعها، فأمه في مكة عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عباس وفي أحاديث أخرى، فصلى به اليوم الأول لأول الوقت، وصلى به اليوم الثاني لآخر الوقت في الظهر بأول وقت لما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين صار كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وصلى العصر حين صار كل شيء مثله، اليوم الأول واليوم الثاني حين صار كل شيء مثليه، والمغرب صلى حين وجبت الشمس سقطت يعني غابت في اليومين. في بعض الروايات أنه أخرها في اليوم الثاني صلىها قبل أن يغيب الشفق، ثم صلى العشاء كذلك لما غاب الشفق اليوم الأول، اليوم الثاني بعدما مضى ثلث الليل، وهكذا الفجر صلىها في أول الفجر وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا، ثم بيّن أن الصلاة بين هذين الوقتين. وهكذا علم صلى الله عليه وسلم في المدينة لما سأله سائل أمر الصلاة أقيمت في أول الوقت في اليوم الأول، ثم أقيمت في آخر الوقت في اليوم الثاني، ثم قال إلى السائل قال ها أنا، قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكل ما ورد في الحديث هو هذا الباب، كله يدل على أن الصلاة لها أول وآخر، وأن الصلاة بين هذين الوقتين. والسنة فيها التبكير كما جاءت في الروايات الأخرى، السنة فيها التبكير مبادرة للخير وحذرا من الشواغل، مثل ما قال جل وعلا وعجيب إليك ربي لترضى، حديث بادروا بالأعمال، حديث والله يقول سابقوا سارعوا، فبداروا بها أول في أول وقت بعد الأذان في وقت يتسع للوضوء، يتسع لصلاة الراتبة في الظهر، صلاة ما تيسر قبل العصر في المغرب. وسنة الرسول ظاهرة في هذا، وأن المغرب لا يؤخر إلا قليلا بخلاف بقية الأوقات، والعشاء تؤخر إذا لم يجتمعوا كما تقرر في سنته في المدينة، فإذا لم يجتمعوا أخرها وإذا اجتمعوا قدمها، والظهر إذا اشتد الحر كان يؤخرها عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يشتد الحر بادر بها كأيام الشتاء وأيام الأوقات المناسبة عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أخيرا أنه أوضح أن العصر إذا اصفرت الشمس، وأن وقتها يتأخر حتى تصفر الشمس، وهذا هو وقت الاغتيال. لكن لو تأخر إنسان وصلاها بعد اصفرار الشمس قبل أن تغيب أدرك الوقت، لكن ما عاد إذا تعمل ذلك. أما إذا كان لضرورة أما نوم أو نحو فقد صلاها في الوقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من صلى أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الفجر فقد أدرك الصبح. هذا عند الله عند الضرورة التي لا حيلة له فيها أو النوم فيكون صلىها في الوقت. أما يؤخر عمدا فلا يؤخر حتى تطلع الشمس، ولا يؤخر حتى تصفر الشمس، بل يصليها قبل ذلك مراعاة لفعله صلى الله عليه وسلم وتوقيته وتعليمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله أقول هذا وقت الأنبياء من قبلك،
يعني يظهر من هذا أن كانت صلواتهم هكذا
خمس يعني صلوات.
نعم، وكانت موقتة بهذه المواقيت. اللهم صل عليه وسلم.
هذا في مكة جبريل أما النبي في مكة.
نعم. اللهم صل عليه في مكة. نعم نصف الليل. نعم.
باب تعجيلها باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر.
وإذا صلى بعد ثلث الليل إذا توافق الناس على هذا من جماعة في مسجد ناسبهم هذا فلا بأس، كل ما أخر هو أفضل، كان يستحب أخر من العشاء عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يتفقوا على هذا من المساجد المعروفة فالأفضل فيها عدم التأخير، لأن الناس لهم حاجات، فيؤخر قليلا في العشاء ثم يصلي. نعم.
لا لا الصلاة حتى تدخل النهار فأتى الجماعة
وهم يصلون، أن يصلي الليلة التي فاتت ولا يصلي الليلة التي فاتت بالنية على الصحيح ثم يقضي ما حضر.
يصلي
يدخل
على الجماعة يصلي بالنية
الفائتة، جاءهم يصلي العصر يصلي معهم الظهر ثم يقضي العصر بنية الظهر حتى يرتب. نعم.
يعني الأنبياء من قبل الرسول هل كانوا يصبحوا الأربعة والمغرب ثلاثة
الله أعلم، بس هذه أوقاتهم هم. أما تعالى عدد الله أعلم، لما بين أن هذه أوقاتهم. نعم.
باب تعجيلها
الله يعني مشرعة ومن هذا قد يكون لهم ركعات أكثر أو أقل الله أعلم. نعم.
باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء، وما يدرى أذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. رواه أحمد
يعني يبكر بها عليه الصلاة والسلام.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وللبخاري نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الجماعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة الحلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة متفق عليه. وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتاب المسجد من بعد لأنه أمر به مع اجتماعهم معه.
وهذا الاستنباط مثل ما قال المؤلف واضح يعني الإبراد أفضل ولو أنهم في محل مجتمعين المسافرون مثلا في منزل السنة الإبراد ولو كانوا في خيمته مثل ما قال النبي المؤلف أبرد 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 مع أنهم مجتمعون في السهر. نعم
صلى
الله عليه وسلم هكذا في المساجد ولو كانت قريبة الإبراد أفضل. نعم كذلك عام نعم النساء والرجال نعم الأحكام قاعدة تعم الرجال والنساء إلا ما خصه بالدليل. نعم ما في تأخير نعم أخر شيء يكثر به الظل حتى إذا خرج الناس المساجد وجدوا ظلا. نعم ولهذا قال أبو ذر حتى رأينا فيئة تلوم تلوم الظلال صار لها في لما أخر.
بارك الله فيك. رجل صلى إماما بالناس صلى ثلاث ركعات العصر مثلا ثم يعني سجد للسهو وسلم ثم نبهه المصلون فقام أتى بالركعة التي يعني نقصت ثم سلم ولم يسجد للسهو الصلاة تكون صحيحة؟
صحيحة لا يعلم صحيحة والسنة يسجد بعد الصلاة سجدتين
يعني ما تكون باطلة؟
لا ما تكون باطلة لكن بس يعلم بس يسجد للسهو جاهل
بعض العلماء يفتي بالبطلان
غلط يعني سنة خارج الصلاة سنة فيها أن تصلى ركعة سيدتان خارج الصلاة نعم لأن قال بعض أهل العلم إذا كانت سيدتان قبل الصلاة قبل السلام مثل سيدتان مثل من ترك السجود جلسة التشهد الأول أو بعض الواجبات أو بلع على اليقين السنة يصلي قبل يسجد قبل السلام قبل يتعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي وهي قبل السهو تشرع بطلت الصلاه لان تعمد ترك واجب. والجمهور ان لا تبطل الصلاه بترك سيده في السهو عندهم لانها غير متعينه والصواب انها متعينه لان الرسول امر بها عليه الصلاه والسلام لكن لا يبطل بها اذا تركها جاهلا او ناشئا او متاولا. نعم
نعم
نعم يتركها عامدا الغالب ما يترك عامدا الا متاول يحسب ان هذا هو المشروع اما عامد يعلم انها تبطل الصلاه ثم يتعمد ما يفعلها المسلم في الغالب الا متاول أو ناسي أو جاهل.
أما تقديمها وتأخيرها قبل السلام وبعد السلام
هذا مستحب في حق في ما ورد فيه التأخير كالسلام عن نقص ركعة أكثر أو بناء على هذا الظن السنة فيه التأخير يصلي يسيدها بعد السلام. نعم
باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة.
بركة نعم نعم ولا مريض. نعم
والله حديث مدمن الخمر كعابد وثن رب الأمس صحيح الحديث هذا
المنذري قال أن رجال الثقات ولا تبعته ما تبعته لكنه على سبيل وعيد على سبيل وعيد. نعم
لكن الوعيد يفيد التغريض يعني
من باب التغريض. نعم
المحلية الآن
مثل لما تشرب الخمر سقاه الله من طيئة الخبال ما قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار قد يعفو الله عنه قد يشفع فيه الشفاء قد يسلم لكن هذا وعيده إن جازاه الله
تشبيه بالوثن
قال تعالى ومن يقتل المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جازاه العفا وهو أهل للعفا سبحانه.
لكن هنا الله جعلك الوثني تشبيه بالوثني
الله أعلم يعني من جهة شدة العقوبة الاستمرار على الخمر وإدمان إياه نسأل الله العافية. نعم. مثل الحديث الاخر ثلاثه من الجنه مجنون الخمر قاتل الرحم صدق بالسهر كلها من باب الوعيد ان شاء الله العافيه. نعم.
من شرب الخمر تقبله صلاه 40
كذلك كذلك من باب الوعيد
صحيح هذا.
نعم.
ان تاب الله عليه من حاد وشربها لم تقبله صلاه 40
كذلك كذلك. نعم. من باب الوعيد مثل الابقى لم تقل صلاه 40 لم تقل حتى يضع يده في يد سيده مثل من اتى عرف شهر لم تقل صلاه 40 يوما كلهم من باب الوعيد ولا يؤمر بالاعاده. نعم. لا يؤخر الاذان لان النبي قال ابرد ابرد المؤذن يعني اذا دعاهم يوم شده الحق. نعم.
والله من يرى التبريد في حق المسافر بس
غلط غلط يا عم المسافر وغير المسافر لكنه مستحق. نعم نعم نعم.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين. نول الناس حاجة عظيمة إلى الإبراد لكن ما جاءتها مكيفة تسهل. نعم الله المستعان.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم كثير الله يعامل لبعض مكيفات في المساجد وفي السيارات وفي كل مكان نول حتى المكان البعيد على الليل في شدة الحر والرملة الآن تغيرت الأحوال الله المستعان لكن السنة تبقى على حالها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. قد سبق في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في باب وقت الظهر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب لعل فيه وهذا الحديث فيه إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جابر عليه السلام. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جابر عليه السلام أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. باب ما جاء في تعجيل
هذا في بيان وقت العصر تعجيله، وفي بيان حدود الأوقات تقدم في حديث جابر بن عباس إمام جبرائيل للنبي في مكة عليه الصلاة والسلام أنه أمه في أول وقت وفي آخره، فأصلى بين هذين الوقتين وصلى به في وقت المغرب في اليومين في أول الوقت. وهنا وضح أن المغرب له وقتان، وقت حين تغيب الشمس والوقت الثاني قبل أن يغيب الشفق. وهذا الحديث الذي فيه توقيت تفاصيل التوقيت تفصيل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أصح من حديث ابن عباس وجابر المتقدم في إمامة جبرائيل، ومتأخر أيضا فهو أصح وهو متأخر، فهو أبين وأولى بالأخذ لتأخره في المدينة ولأنه أصح أيضا. فتضح بذلك أن الصلاة لها وقتان أول وآخر، فالظهر من حين تزول الشمس وآخره إلى دخول وقت العصر، والعصر كذلك حين يصير ظل كل شيء مثله، هذا أول بعد فيء الزوال، ثم يستمر أن تصفر الشمس وليس له التأخير أن تصفر الشمس، وفي الضرورة إلى أن تغيب الشمس اضطر إلى ذلك، فإنه إذا صلىها في هذا الوقت وقت الصفار وصلىها في الوقت لكن قد أساء في ذلك. وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أوله، وله أن يؤخر حتى يصليها قبل غروب الشمس، ولكن خلاف السنة وخلاف الأفضل. وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، والأفضل بها التمكين، وإن أخر حتى أسفر فلا بأس. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني.